اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. بعدما فرغ المصنف من سرد الروايات التي وقف عليها في علاج التعارض طرح إشكالات خمسة وأجاب عنها وإن عبر عنها بمواضع إلا أنها في الحقيقة هي إشكالات. الإشكال الأول، قد يقال بأن هناك تعارضا بين مقبولة عمر بن حنظلة التي هي أول رواية أشار لها المصنف وبين مرفوعة زرارة التي هي ثاني رواية أشار لها المصنف، حيث مقتضى مقبولة ابن حنظلة أن أول المرجحات هو الترجيح بالصفات، بصفات الراوي من العدالة والفقاهة إلى غير ذلك، كما هو مقتضى قوله عليه السلام في الرواية خذ الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، إلا أن مقتضى مرفوعة زرارة أن أول المرجحات الشهرة، كما هو مقتضى قول الإمام عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فإذا وجد خبران متعارضان أحدهما مشهور والآخر شاذ، وكان الشاذ راويه أعدل، فبناء على مقبولة ابن حنظلة نقدم المشهور، نقدم الشاذ لأن راويه أعدل، وبناء على المرفوع نقدم المشهور ولو كان راوي غير أعدل. وهذا الإشكال حذو النعل بالنعل طرحه المصنف كإشكال ثاني على مقبولة عمر بن حنظلة، حيث سبق أن أشار لإشكالات ثلاثة، كان هذا هو الإشكال الثاني وهنا يكرره المصنف. إذن فمقتضى مقبولة ابن حنظلة تقدير الصفات، ومقتضى مرفوعة زرارة تقديم الشهرة. إن قلت بأن مرفوعة زرارة ساقط عن الحجية إذ لا سند لها ولم ينقلها إلا ابن أبي جمهور ولا وجود لها في كتب العلامة الحلي الذي هو نقل عنه، ومع سقوطها عن الحجية كان العمل حينئذ بالمقبولة إذ الحجة لا يعارض ما ليس بحجة، إن قلت هكذا قلت بأن مرفوعة زرارة وإن كانت مرسلة إلا أن المشهور عمل بها من هذه الجهة حيث إن عمل القدماء وعمل المتأخرين على تقديم الترجيح بالشهرة على الصفات فتكون بالتالي مرفوعة زرارة حجة كما أن مقبولة عمر بن حنبلة حجة فكلتا الروايتين متكافئتان فمقبولة بن حنبلة وإن كانت حجة من حيث السند إلا أن الأصحاب لم يعملوا بها من حيث تقديم الترجيح بالصفات ومرفوعة زرارة وإن لم تكن حجة من حيث السند إلا أن الأصحاب عملوا بها من حيث تقديم الترجيح بالشهرة فكلا الخبرين متكافئان ولا يوجد مرجح لواحد على الآخر فالنتيجة إذن هي التخيير أن الفقيه مخير في الترجيح إما يقدم الترجيح بالصفات أو يقدم الترجيح بالشهرة إذ لا علاج لهذا التعارض والخبران متكافئان ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاثة الجواب الأول بأن مقتضى مقبول مرفوعة زرارة هو أن الترجيح عند التعارض للخبر المشهور فإذا أخذنا بمقتضى مرفوعة زرارة أي الخبرين هو المشهور رواية خبر عمر بن حنظلة فإنه هو المشهور بين الأصحاب فقد رواه الكلين في الكافي ورواه الصدوق في الفقيه ورواه الطوسي في الاستبصار بخلاف رواية زرارة حيث لا أثر لها ولا عين لها في كتب الأصحاب إلا في كتاب عوالي إلا آلي إذن فلو عملنا بالمرجحات في المقام لكان الترجيح بصالح المقبولة لأن مرفوعة الزرارة هي بحد ذاتها تقول خذ بما اشتهر فإذا أخذنا بما اشتهر يكون العمل بالتالي برواية عمر بن حنظلة فالحجية لرواية عمر بن حنظلة إذا رجعنا لرواية عمر بن حنظلة فإن رواية عمر بن حنظلة قدمت الترجيح بالصفات والنتيجة هي أن الترجيح يكون بالصفات فالترجيح بالصفات هو أول المرجحات وإن قلت بأن رواية زرارة وإن لم تكن مشهورة روائيا إلا أنها مشهورة عمليا وبالتالي كما أن رواية زرارة كما أن رواية عمر بن حنظلة مشهورة شهرة روائية فإن رواية زرارة مشهورة شهرة عملية فكلتا الروايتين لها شهرة فلماذا تقدمون رواية ابن حنظلة لأجل الشهرة الروائية على رواية زرارة مع أنها مشهورة شهرة عملية قلت بأن الترجيح إنما يكون بالشهرة الروائية لا الشهرة العملية فإن الشهرة العملية ليست من المرجحات عند الأعلام وإن كانت الشهرة العملية موجبة لحجية الرواية بناء على مبنى الجبرية فالمتحصل
هو أن العمل بالتالي على رواية عمر بن حنظلة. فأول المرجحات هو الترجيح بالصفات، لأن هذا مقتضى رواية زرارة، فرواية زرارة بنفسه تثبت أنك خذ بالمشهور، فإذا أخذنا بالمشهور النتيجة مع عمر بن حنظلة. هذا الجواب الأول. هل يمكنكم الإشكال على هذا الجواب؟ ومن الواضح، وإن لم يجب المصنف كان ما ارتضى، إلا أن هذا الجواب ليس تاما، وذلك لأنه يأتي الكلام حتى بالنسبة لمقبولة ابن حنظلة، حيث قدمت الترجيح بالصفات. فإذا قدمت الترجيح بالصفات يعني تقول خذ برواية زرارة، لأن زرارة أفقه من عمر بن حنظلة، فبناء على ذلك يكون العمل برواية زرارة، لأن زرارة أفقه من ابن حنظلة، فيكون أول المرجحات هو الشهرة. واضح الكلام؟ واحدة بواحدة، واثنتان باثنتان، وثلاث بثلاث، وهكذا. واضح الآن؟ التفت إلى لا ماكو. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أشار له المصنف هو ما ذكره فيما تقدم، ليس شيئا جديدا، ما ذكره فيما تقدم عند البحث في مقبولة ابن حنظلة، وهو أننا لا نسلم بأن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية، مع كون الخبر الشاذ راويه أفقه وأعدل، بل عملهم على الخبر الشاذ ما دام راويه أفقه وأعدل. هذا هو عمل الأصحاب، وهذا ذكرناه فيما تقدم ومثلنا له بمثال فقهي وتطبيق عملي. فلاحظ هناك، إذن فعمل الأصحاب على تقديم الخبر الشاذ إذا كان راويه أفقه. نعم، إنما يقدمون الخبر المشهور على الشاذ إذا كان راوي الخبر المشهور أفقه أو كان متساويين، وبناء على ذلك نقول لا إطلاق لرواية زرارة التي دلت على تقديم الخبر المشهور، قالت خذ بما اشتهر، نقول لا إطلاق لها، بل هي خاصة بالخبر المشهور مع التكافؤ، إذا كان المشهور مع الشاذ متكافئان أو متكافئين من حيث الراوي في العدالة، أو إذا كان المشهور راوي الخبر المشهور أعدل من راوي الخبر الشاذ، وأما إذا كان راوي الخبر المشهور أقل عدالة من راوي الخبر الشاذ فليس عملهم على ذلك. والعكس صحيح أيضا، فنقيد رواية ابن حنظلة التي دلت على التقديم بالصفات مطلقا على كل تقدير وعلى كل حال، بأنه متى نقدم بالصفات؟ متى مطلقا؟ وإنما متى؟ إذا كان الراوي راوي أو لا، لا نقيد، لا نكتفي بهذا، لا حاجة للتقييد، فهذا خلى عليك. هكذا أجاب المصنف، نحن نريد الآن جواب المصنف هكذا. الجواب الثالث الذي طرحه نعم، لأن عمل الأصحاب ليس ثابتا بتقديم الخبر المشهور مطلقا. واضح؟ الجواب الثالث وهو ذكرناه فيما تقدم، وإن لم يشر له المصنف فيما تقدم وأشار له هنا.
الجواب الثالث
الجواب الثالث وهو أن يقال بأن الترجيح بالصفات في رواية ابن حنظلة ناظر لتعارض الحكمين أو الحاكمين، وليس لتعارض الخبرين، حيث قالت الرواية الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما إلى آخره. إذن فالترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة ناظر للترجيح بالصفات بلحاظ الحكمين وليس بلحاظ الخبرين. وأما الترجيح بالشهرة في مقبولة في مرفوعة زرارة الذي جعل كأول مرجح فناظر للترجيح بلحاظ الخبرين، والنتيجة بالتالي هو أن كل من رواية عمر بن حنظلة ورواية زرارة متفقتان على أن أول المرجحات في تعارض الخبرين الشهرة، لأن مرفوعة زرارة دلت على أنه أول المرجحات خذ ما اشتهر، وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة بعد الترجيح بالصفات الذي هو للحكمين أو للحكمين مباشرة رجحت بالشهرة، وبالتالي يندفع التعارض من أصله، لأن الترجيح بالصفات من الأصل ناظر للحكمين كما هو ظاهر مقبولة ابن حنظلة. وكذلك يؤيد ذلك رواية داود بن الحصين، سئل الصادق عليه السلام عن رجلين بينهما منازعة فرضيا بالعدلين، يعني بحاكمين عدلين، فاختلف العدلان عن قول أيهما يمضي الحكم، قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه أو فينفذ حكمه. فهذا مؤيد على أن المنظور إليه في مقبولة عمر بن حنظلة أن الترجيح بالصفات راجع للحكمين لا للخبرين، وبذلك يندفع الإشكال من رأسه. طبق هذا المقدار. قال إذا عرفت ما تلوناه عليك فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة، هذه الروايات 14 رواية، فلا بد من علاج ذلك، والكلام في ذلك يقع في مواضع الأول، يعني إشكال هو في الواقع إشكال في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إن الأولى ابن حنظلة صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية بالعكس صريحة بالترجيح بالشهرة، وهي إن قلت ضعيفة فليست بحجة والغير حجة لا يعارض الحجة. يقول إن قلت وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح.
يعني ما ممكن أن يقال أنه على غير ما في الرواية
ممكن ممكن ممكن
كلامكم سليم 10/10 وسنشير إليه. أحسنتم وكلامكم أيضا سليم وسنشير إليه لأنه لعلهم حملوا الترجيح بالصفات من الآخر على الحكمين وهذا على الخبرين بعد لا حاجة لأن تصل النوبة لمرفوع الزرار بعد سقط عن الحجية من الأصل. واضح جيد هكذا ينمو العلم مو داخل مسلم ولا الماتم اللي هناك قاعد تسمى وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة إلا أن عملهم على طبق المرفوعة لا على طبق المقبولة وإن كانت شاذة هذه المرفوعة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروي أو حيث لم توجد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ولم يحكيها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعة إلى زرارة يعني يريد يقول هم متكافئتها هذه وإن كانت ضعيفة لأنها مشهورة عمليا تلك وإن كانت صحيحة سندا لأنها لم يعمل بها الأصحاب من حيث هذا التقديم الذي ذكرته ويجيب الجواب الأول إلا أن يقال إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره وهي هنا المقبولة وإن قلت كذلك المرفوعة مشهورة نقول لا المناط الترجيح الشهرة الروائية لا الشهرة العملية ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية لكن قلنا في المناقشة بأنه لماذا لا يقال العكس بأن مقتضى مقبولة بن حنظلة التي دلت على الترجيح بالصفات هو تقديم رواية زرارة فكل رواية تقدم الأخرى على نفسها فلاحظ وتبصر الجواب الثاني مع أننا نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير يعني الخبر الشاذ الغير عن الشاذ أصح منه من حيث صفات الراوي خصوصا صفة الأفقهية لماذا قال خصوصا صفة الأفقهية لأن صفة الأفقهية تكشف عن أن الرواية الأخرى المشهورة قد تكون صادرة على سبيل تقية أو حامل مقبول أنها تقبل الحمل على تأويل وجه آخر كما ذكرنا سابقا هذا الجواب ذكره المصنف سابقا الجواب الثالث هذا ما ذكره سابقا ونحن أشرنا إليه سابقا فليس جديدا عليك ويمكن أن يقال إن السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما مع أن السائل ذكر أنهما اختلفا في حديثكم وإن كان السائل سأل قال اختلفا في حديثكم لكن الإمام رجح من حيث الحكمين بعد ذلك قال هما متساويان قال له الإمام ارجع الأصل الخبري ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقهاء والورع فقط وفقط اعتمادا على الرواية فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين التي أشرنا لك بها الواردة في اختلاف الحكمين من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف الروايات ها هذا مؤيد لاحظ رواية ابن الحصين فقط سأل الإمام قال اختلف في الحكم قال يأخذ بحكم الأفقه والأعلى والأورى ما تعرض للاختلاف في الروايات، فالإمام سكت. ما قال ثم ينظر بعد ذلك إلى موافقة الكتاب مخالفة العامة كما هو الحال بالنسبة للمقبولة، لأن الإمام تعرض في المقبولة لأن السائل قال لاختلاف الأحاديث فالإمام عالج. أما هنا ما نظر إلى اختلاف الأحاديث لأن السائل ما سأله، فهذا كله يؤيد على أن الترجيح خاص بالصفات في الحكمين أو في الحكمين. واضح؟ حيث قال ينظر أو ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه أو فينفذ حكمه، وحينئذ فيكون الصفات فتكون الصفات من مرجحات الحكمين لا الخبرين. واضح؟ نعم. لما فرض الراوي يعني عمر بن حنظلة تساويهما، قال هذا فقيه عادل متساويان في العدالة، تساويهما أرجعه الإمام عليه السلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقع على طبق الراجح من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما. قال خلاص إلغي الحكمين وارجع إلى الموافق للكتاب. فأول المرجحات الخبرية إذن هي الشهرة على طبق مقبولة بن حنظلة على طبق رواية زراد، كلاهما متفقان، هي الشهرة بين الأصحاب، هذا بحسب المقبولة، سينطبق أيضا على المرفوعة. إن شاء الله واضح؟ الحمد لله. إن قلت الآن، إن قلت قلت لا، هذا ما بعد ننتقل الإشكال الثاني، أعطيناكم قصة من الراحة ثم إن قلت قلت. إن قلت بأن سيرة الأعلام على أنه إذا تساوى الحكمان الرجوع لاختيار المدعي وليس لموافقة الكتاب وليس لمخالفة العامة وليس للشهرة، فكيف الإمام عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة بعد تساوي الحاكمين حكم بالأخذ بالموافق للشهرة؟ واضح؟ مع أن سيرة الأعلام والفقهاء على أنه مع تساوي الحكمين هو الرجوع لاختيار المدعي، فالمدعي يختار أي من الحاكمين فيقيم البينة عنده وتنتهي الدعوة والخصومة، ولا حاجة للرجوع للموافق للشهرة أو للكتاب أو المخالف للعامة. واضح؟ إن قلت هكذا، قلت بأن هذا يأتي في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام، كما لو كان هناك أكثر من قاضي منصوب فتساوى في الفقاهة، فحينئذ يكون الأمر راجع لاختيار المدعي، فالمدعي يختار أيا من القاضيين المنصوبين ويقيم الدعوى عنده مع بينته فيثبت الحكم لا. وأما بالنسبة لقاضي التحكيم وهو الذي يظهر من الرواية النظر إليه، فلا دليل على أن سيرة الأعلام على تقديم القاضي الذي يختاره المدعي. قال نبقى على ظاهر الرواية بأنه بعد التكافؤ بين القاضيين والحكمين الرجوع لمستندهما فيؤخذ بالمستند المشهور. واضح؟ إذن فما جرت عليه سيرة الأعلام من تقديم ما القاضي الذي يختاره المدعي خاص بالقاضي منصوب لا قاضي التحكيم الذي يختاره المتخاصمان، وأما ما دلت الرواية على تقديم الشهرة التقديم بالشهرة والترجيح بالشهرة فهذا بعد التكافؤ من حيث الصفات فهذا ناظر للقاضي التحكيم. واضح الآن؟ جيد. قال نعم قد يورد على هذا الوجه أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي، المدعي يختار قاضي تنتهي الدعوة يقيم البينة عنده يثبت الحكم له بلا حاجة للرجوع للشهرة أو الموافقة للكتاب، ويمكن التفصي عنه إن قلت هكذا قلت بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم، بل هذا خاص في قاضي في القاضي المنصوب من المعصوم عليه السلام، قاضي معين كعمر بن حنظلة قاضي عينه المعصوم مثلا. وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد، يعني إن قلت لا الأعلام ما يفرق هذا توجيه الرواية حسنا الأعلام ما فرق وما يهم، نحن الآن بصدد توجيه الرواية. الإشكال الثاني قد يقال بأن مقتضى الحديث الثامن الذي نقله المصنف وهو رواية الاحتجاج أن الرجوع للمرجحات يختص بفرض عدم التمكن من الرجوع للمعصوم عليه السلام، لأنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل، فقدم الرجوع للمعصوم في التعارض. قلت لابد أن نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامة، إذن فالرجوع للمرجحات وهو مخالفة العامة خاص بفرض عدم التمكن من الرجوع للإمام، أو فقل بفرض عدم التمكن من العلم سواء عبر الإمام أو غيره. هذا مقتضى الحديث الثامن، ولا يحتمل الخصوصية لمخالفة العامة بل حتى موافقة الكتاب وحتى الشهرة. إذا لو كنا ورواية الاحتجاج فالرجوع للمرجحات يختص بفرض عدم التمكن من العلم والرجوع للمعصوم، إلا أنه مقتضى بعض الروايات الأخرى هو إمكان الترجيح حتى مع التمكن من الرجوع للإمام كما هو مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة، حيث إن الرواية في زمان الإمام ومع ذلك الإمام قال خذ بالمشهور، إن كان مشهورين خذ بما وافق الكتاب، إن كان كلاهما بالكتاب خذ بما خالف. إذن فيقع بالتالي تعارض بين رواية الاحتجاج التي دلت على أنه لا يرجع للمرجحات إلا مع عدم التمكن من الوصول للمعصوم والعلم، وبين الروايات الأخرى كمقبولة ابن حنظلة التي هي كالصريحة في إمكان الترجيح ولو مع التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام. وكذلك بعض الروايات الأخرى التي تقدمت كرواية الراوندي: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، حيث دلت على العمل بالترجيح مطلقا ولو مع التمكن من الوصول للإمام. إذن يقع التعارض بين رواية الاحتجاج وغيرها من الروايات التي دلت على إمكان الترجيح ولو مع التمكن من الوصول إلى الإمام. واضح الإشكال؟ ويجيب المصنف عن ذلك بأنه يمكن القول بأن رواية الاحتجاج مطروحة لأنها معارضة بالمقبولة الراجحة عليها، لأن مقبولة ابن حنظلة هي المشهورة رواية والعمل على الرواية مشهورة وتلك شاذة، فيكون العمل بالمشهور، لأن بعدما عملنا بالترجيح بالشهرة نقول ما هو المشهور؟ رواية عمر بن حنظلة، فيكون العمل بالرواية المشهورة. واضح؟ فإذا عملنا برواية ابن حنظلة المشهورة أمكن بالتالي الترجيح سواء في زمان المعصوم أو في غير زمان المعصوم. هكذا أجاب المسلم. قال الثاني: أن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة يدل على وجوب التوقف أولا، توقف ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم، وأخبار التوقف على ما عرفت وستعرف أيضا كما تقدم محمولة على صورة التمكن من العلم، يعني فرض التمكن من الوصول للإمام عليه السلام، فتدل الرواية على أن الترجيح بمخالفة العامة بل حتى غير مخالفة العامة لعدم احتمال الخصوصية لمخالفة العامة بل غيرها من المرجحات إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام، كما ذهب إليه بعض كصاحب الحدائق. في الحدائق المقدمة السادسة، هناك في المقدمة السادسة في الحدائق تعرض المحدث البحراني لتفصيل الأخبار المتعارضة وذكر أمور قد نوفق للإشارة لبعض ما طرحه صاحب الحدائق. وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق من قبيل رواية الراوندي: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، ما قالت إذا لم تتمكنوا من العلم عبر المعصوم، بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن من العلم كالمقبولة لأنها ناظرة للترجيح في زمان معصوم والقدرة على الوصول للمعصوم، فلا نحتاج إلى التمسك بإطلاق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي نقلها الراوندي كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات، ثم بعد ذلك إذا ما يوجد مرجح بالإرجاء حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات. إذا بناء على رواية الاحتجاج ما يرجع للمرجحات إلا بعد فقد الإمام، بناء على رواية ابن حنظلة يعمل بالمرجحات أولا وإنما يرجع للإمام إذا فقدت المرجحات. يقول المصنف في الجواب: والظاهر لزوم طرحها، طرح ماذا؟ رواية الاحتجاج، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها. راجحة كيف؟ بالشهرة. فتسقط تلك فتبقى الإطلاقات، إطلاقات الترجيح كرواية الراوندي وغيرها سليمة، ما تقيد، ما قابلة للتقييد، لأن خلاص تلك سقطت بالعمل برواية ابن حنظلة فيكون العمل عليها. بل ويمكن القول بأن أصل رواية الاحتجاج من الأصل ساقطة عن الحجية فلا تعارض ابن حنظلة. تمام الكلام يأتي بعدا والحمد لله رب العالمين.